بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لك الخير لا يذهب، لا تذهب بحلمك جملة محال إلا واستوطنتها الأراضي. فما هي لو ناديتها بمجيبة، ولو جاوبت لم يشف ما أنت واجد. ولكن هلم الخاف في رجل سيدين أضاف من والمع جار وراكد وإن أمس لا أمس النساء كأنها فضل ريعنا وهو عاجز خوارج من أبياتها وهي بعدا لأرجاس حرب الحريم مواقد. لو أن الجبال وعينا لعادت عليهن وهي هواج. إذا هن أبصرن الجشور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مصلها
رماح كشبان الرجيم مواهد تداعينا يضربن الوجوه بعونة تصدع من الراسيات الجلايا ويخرجن بالأيدي بخدود دناني ربطهن بالحق نايا ورحنا المنايا يا حكام يرددنا المنى حكام ما تعلم منهن الحمام الفرايا.
إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، واصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. في ضمن سلسلة البحث عن تحقيق السيرة النبوية المشرفة، أحاول الحديث في هذه الحصة من البحث عن محطة أخرى مهمة من محطات السيرة النبوية الشريفة. وقبل الدخول في عرض هذه المحطة لابد أن أتعرف على تقسيم مراحل الدعوة النبوية المباركة والأدوار التي مر بها التبليغ الإسلامي الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خلال عرض هذه المراحل يتبين إن شاء الله محطة حديثنا في هذه الليلة. أولا توجد تقسيمات لمراحل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، مرة تقسم من حيث نوع الدور الذي قام به الرسول، ومرة تقسم من حيث السرية والعلنية. دعوة النبي صلى الله عليه وآله كما نعلم بدأت بفترة أو مرحلة سرية في أول الأمر، وقد استمرت هذه المرحلة قرابة 3 سنين، قال بعضهم 5 سنين. انتقل بعدها النبي صلى الله عليه وآله إلى مرحلة الدعوة العلنية، وهو أمر ظاهر ومعلوم. إن الشيء جدير بالتحقيق والبحث وأن الرسول صلى الله عليه وآله كيف كان عمله في فترة دعوته أو تبليغه السري، وكيف كان عمله في فترة تبليغه العلني. طبيعي تعلمون أن الجو الذي كان يعيشه الرسول في مكة كان جوا إرهابيا إلى أبعد الحدود. أولا طبيعة المجتمع الجاهلي المتحجر، طبيعة الجو الخرافي والأسطوري الذي كانت تعيشه المنطقة، طبيعة الجفاء والجفاف الأخلاقي الموجود هناك، طبيعة الجهل الموجود هناك. هناك عوامل عديدة اجتمعت، جهل، خرافات، جفاء، إلى جانب القسوة الموجودة في طبيعة يعني ذلك المجتمع. الخلاصة فهنالك عوامل اجتمعت أدت إلى أن تكون المواجهة التي يقوم بها الرسول صلى الله عليه وآله لذلك المجتمع مواجهة عنيفة في الواقع. وتدبر النبي المزيد من الغريبة من المعاناة. ولهذا كان الرسول في كلمته الشهيرة يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. طبيعي الدرس الذي نستفيده من هذا الموقف النبوي هو أننا نستفيد أن الرسول لم ينهزم ولم يتوقف رغم شراسة وغراوة الأساليب التي استخدمتها قريش في مواجهته، يعلمنا مواصلة الدرب وإن طال المدى وإن اشتد العمى. هذا درس مهم نستفيده من الرسول. من جملة أمراضنا الاجتماعية الموجودة هو أنه كثير من الناس يتصور أن الحق يمكن تحقيقه بشكل سهل، أو يمكن تحقيق الحق بدون معاناة بدون غريبة. هذا تصور كثير من الناس، يعني تعبير آخر، كثير من الناس ما مستعد أن يتحمل كلمة قارصة من أجل كلمة الحق. إذا قال كلمة الحق فتعرض لكلمة قارصة، كلمة جارحة، مستحيل. يعني شفافية ونعومة إلى أبعد الحدود، مزاج ناعم شفاف إلى أبعد الحدود، ما مستعد أن يدغدغ ويخدش أقل خدشة. يعني ميال إلى السلامة، إلى نعومة الحياة، ميال إلى الهدوء، ما مستعد أنه يخوض غمار معركة أبدا. هذا تقريبا مرض طبع للمجتمع الإسلامي. يعني لو أنت تغير الناس يحتاج إلى سنين في الواقع، لأن تغير الناس تنقلهم إلى مرحلة الصراع، حتى في خندق الصراع ضد الباطل ضد الانحراف. الحسين سلام الله عليه في نهضته المباركة، وأن يضع الناس أمام مسؤوليات يضعهم في خمة الصراط. يعني الآن كم واحد منا مثلا مستعد أن يقول كلمة الحق ولو خسر بها ما خسر، ولو حرم ما حرم، تهم التهم؟ ما قليل في واقع الأمر. أكثر الناس تعلموا على الشفافية، على النعومة. أولا يفكر يقول لك مصالحي، مركزي، كياني، مقامي، اسمي، عنواني، علاقاتي، صداقاتي، هذه كلها مؤثرة في واقع الأمر. يعني ما مستعد الكثير من الأمر الأكثر يعني الشكل في واقع الأمر، ما مستعد أن يخوض غمار الدعوة إلى الحق ويتحمل المعاناة، يتحمل الآلام، يتحمل الإرهاب الفكري والإعلامي والمادي، يتحمل القطيعة مثلا، يتحمل فرضو الاتهامات المختلفة. عملية صعبة شاقة جدا، قد الإنسان يوطن نفسه يستقبل الصاروخ والقنبلة بكل بساطة، لكن ما مستعد أن يستقبل القذيفة المعنوية، يقذف مثلا او يتهم، ما مستعد يقطع علاقة مجاملة، ما مستعد. العملية في منتهى الحقيقة الصعوبة. يعني تصور مسألة سهلة، وقد بعضنا يصور انه الصراع فقط يعني بين الدين والكفر ككل، لا، هو الحقيقة عملية الدعوة الى الحق قد تكون على مستوى الدائرة الكبرى وقد تكون على مستوى الدائرة الصغرى. يعني الانسان قد يجاهد في سبيل دينه وفي سبيل الحق ككل، يعني من اجل الدفاع عن الاسلام ككل، ومرة لا، يدافع عن بند من بنود الاسلام. انت بجيدا يعني تصور انه انت ما يسموك مدافع عن الدين الا اذا دافعت عن الاسلام كل الدين الاسلام. لا، الدين موجود لكن منكرات موجودة، يجب ان تنهى عن المنكر. طرفك مسلم لكن عنده منكر، عنده افعال منكرة، اقوال منكرة، يجب ان تخوض معه عملية نهي عن المنكر. هذا دفاع عن الدين. لا تصور الدفاع عن الدين مستوقف امام الكفار، لا لا، امام اصحاب المنكرات، اصحاب المبرات، امام ائمة ارباب الفساد، ائمة الكفر والضلال. هذا كل لون من الوان المواجهة. هذه المواجهة ما مستعد كل احد ان يتحملها. يعني صور الدفاع عن الدين فقط في مقابل الكفر، كلك اذا وصلت القضية انه الدين راح يمحى تماما، لكن الوقت تبلي انا مستعد ادافع. لا، هو الدين ما يمحى عادة تماما، يعني هو الدين يمحى بشكل جزئي شيئا فشيئا. وانت متى ما تراخيت وغضيت النظر، يعني ديست حرمة من حرمات الدين، غضيت النظر بحجة او باخرى، او سحق مبدأ من مبادئ الدين، غضيت النظر، القضية تنجر الثالث والرابع والخامس والسادس، يموت الدين، ما يبقى منها الا الاسم. شايف؟ فلهذا الله تعالى انما اكد على وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لانه بدون هذه الوظيفة يمحق الاسلام، يموت الاسلام. وجزى الله الذين قاموا ونهوا عن المنكر واصلحوا وبلغوا حتى تحمل من تحمل. شيخ الاميني على الله مقامه الف كتاب اسماه شهداء الفضيلة، خصص للعلماء الشهداء. عالم يقول كلمة في مورد يتحمل بها، يدفع ضريبة كبيرة حياته يقدمها مثلا انطلاقا من واجبه ومسؤوليته. حديث الشهير عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كثير مما يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وآله يمر بها في سواء المطالعات العامة أو في دراسة الأكاديمية، أن الرسول مثلا دعا إلى ربه وتحمل ما تحمل، لكن كم واحد من عندنا راجع نفسه قال أنا مستعد أن أتحمل؟ أنا إذا شفت منكر من الفعل أو منكر من القول مستعد أقول هذا منكر؟ هؤلاء أجامل على حساب مصلحة، على حساب مال، على حساب مركز، على حساب اسم، اسم يعبد المدارات من دون الله، صنع اسمها مدارات. يقول لك داري، لا داري ما يكون على حساب دينك، اسم مداهنة. اسم يعبد العنوان، يقول لك أخاف عنواني كياني أنا. اسم يعبد مثلا نفرض العلاقة ومشاكل، إذن احنا معبودات من دون الله ونحن لا ندري. شايف؟ يعني ما مستعد اسم ان يحرك ريالة بأقل شيء، شفاف مزاجة جدا ناعم الى ابعد الحدود. ايش لو كان الاسلام متوقفا على هؤلاء لما قام للاسلام عمود ولا مرة للايمان عضو. لو الدين موقوف علينا كان ما يقوم الاسلام ابدا، ما تقوم الاسلام قائما، لان احنا تراخينا تخدرنا اصبحنا الواقع غير ميالين يعني الى الراحة والى السلامة، وما مستعدين ان ننهى عن المنكر وان تعاظم المنكر الذي نستفيده من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانه عانى وتحمل من اجل دعوة الحق، من اجل التبليغ برسالة ربه، من اجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اتحمل رسول الله عند علاقات، ذات المجتمع كانت او لا؟ بل عند علاقات. خسر العلاقات او لا؟ بل خسر العلاقات. لو ساكت عنهم لكان اجتماعيا وضع الاجتماعي محفوظ، ما يزعزع، كان يسموه صادق الامين، اليس كذلك؟ وهو ابن افضل اسرة وما محتاج يعني الى شيء، هو في المقام المرغوب، شايف عنده مركز اجتماعي ضخم، كان بامكانه انه يسكت وما يخسر الموقع الاجتماعي او لا؟ بل كان بس ما بيتكلم. لماذا؟ لان مسألة قولة الحق. كان بيسأل الرسول صلى الله عليه وآله ان يعني يطلب منه مطالب، عرض عليه مطالب كثار، لا تريد مال نعطيك، لا تريد مقام نعطيك، نعطيك مأثرة من مآثر قريش، عندهم المراكز الحساسة يسموها المآثر، ذاك اليوم مثل حجابة البيت وسقاية الحاج ومعاشات المآثر يسموها المواقع الاجتماعية الحيوية، مثل حمل اللواء مثلا من آخره، أكيد موقع نعطيك موقع. قال يا عم يا ابي خالد، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا حتى يظهره الله او اموت دونه ما فعلت. رسول الله قدوه لنا في التحمل، في تحمل الالم. فالنقطه الرئيسيه هذه التي يعني الواقع يعني ينبغي التركيز عليها، ان قد واحد يقول لك ان شاء الله احنا مو هالشكل، لان القضية ما واصلة الى انه الدين يموت، اذا اراد الدين يموت في ذاك الوقت ما يخالف نتحمل. لا لا، مو لازم الدين يموت، انت منكر اذا تشوفه يجب ان تنهى عن المنكر، اذا ما نهيت عنه تكون هاتم عند الله عز وجل. بيع الدين، قسم من الناس يسمع بيع الدين الصوري لازم يبيع دينه كله يعني 100%، يعني يصير كافر يصير يهودي يصير نصراني مثلا، لا، بيع الدين قد ببيع حكم من احكام الله عز وجل، يعني الداهن على فقره واحده من فقرات الدين، هذا يسموه بيع الدين. يبني بيع الدين مو لازم تبيع كله والعياذ بالله، الانسان يخرج عن ربقه الاسلام، لا، يكفي ان يبيع فقره من فقرات الدين، هذا يعتبر بيع الدين. فالانسان لا يجوز له ان يتسامح ويتساهل ويتغاضى ويبيع دينه للظلماء وللطواغي وما شاكل ذلك ائمة الضلال من اجل حفظ راحته وسلامته وسمعته. رسول الله ما اعترى بذلك، لكم في رسول الله اسوة حسنة. الذي كذب تهمه من تهمه، صون الاتهامات التي وجهت الى الرسول، اتهموا رسول الله اولا في عقله، قالوا لانه انسان كاهن، قالوا انسان ساحر، سعال الكلمة قد بالنسبة لك ما إلى وقع اليوم، لكن ذاك الزمن إلى وقع مو اليوم في وقع له، يعبر عن كاهن وهو رسول الله صلى الله عليه وآله أو ساحر، طبعا هذه تهمة كبيرة في وقع الأمر وكانت مخلة اجتماعيا. اتهموا أيضا في
حتى في صدقه في دعواه، وجاء وقال اني رسول الله اليكم جميعا. يقوم لا عم ابو لهب استصار فيخاطبه بعبارة التباط، يخاطب رسول الله. تنزل الآية الكريمة تبت يدا ابي لهب، زين اتهموه بالكذب في دعواه رغم انه الصادق عنده فضل، اتهموه بالخيانة نزلت الآية نزلت زكي تقول وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي مع غل ومسقيم، اتهموه مثلا حتى في شرفه في ارضه وحاكى القضية الاسك ضد ماليا القبطية على ما حققناه العام الماضي في بحوثنا، وكان المستهدف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي اصفى مخلوق وانقى مخلوق على صفحة الوجود على الاطلاق، مع ذلك ما سلم من قذائف هؤلاء، قذفوه في بيته قسم ما يقدر يقفك شخصيا مثلا، يتهمك شخصيا يدور ما حولك مثلا يقول ابن كذا بنت كذا اخت كذا ام كذا ابو كذا شايف، كذلك جاءوا الى رسول الله وطعنوا في شرفه وطعنوا في ارضه وهكذا وهكذا، تحمل بابي وامي ما تحمل كل هذا من اجل تبليغ رسالة ربه، ولو ساكت ما كان يحفظ مركزا اجتماعيا الدنيوي سمعته متلوث اتهامات توجه الى الناس كلهم هو مثلا معدوم مشكلة وياه هو نسبيا الاخر، يعني الحالة اللي يميل لها الكثير من الناس تقول لك انا اجي ازيج نفسي في معركة لمن يلو المسألة مسألة مصالح شخصية، هي بل هذا مجنون الانسان اللي يخدم على ان يجازف بكل وجوده او بشيء من وجوده من اجل مصلحة شخصية، والعياذ بالله هذه نزغة من نزغات الشيطان بالتأكيد، ولكن طالما وانت تنهى عن المنكر وتدافع عن الدين لترسيخ الدين الاصيل دون محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس، فلا تخش في الله ابدا، لا تخش في الله اي شيء اي شيء، يعني حسب انه يمر بيك ولا تخش اي شيء اطلاقا، وعينك بعين الله. حسين بيبي يوم يقدم الضحايا ويصيح اول علي ما نزل بي انه بعين الله تعالى، ومدارس الحسين مجالس الحسين وفضلنا مدرسة لنا في حياتنا اعود الى اصل البحث، فاذا النبي صلى الله عليه وآله نستفيد من سيرته الشريفة، في اول ما نستفيد عزمه واصراره وتصميمه على تحمل الالام والمعاناة من اجل المبادئ والمعتقدات. فلهذا الله عز وجل امره بان يستدرج ذلك المجتمع، يعني ما يجي يفاجئهم مرة واحدة، تدرج معهم وذلك لعلم الله بعظمة وخطورة المعاناة التي سيمر بها وضرارة المعركة التي سيمر بها. فمن هنا النبي بدأ اول الامر بدعوته السرية، شلون بدأت الدعوة السرية؟ كان الرسول يتعصى ويتحرى النفوس الزكية الشريفة المستعدة لقبول رسالته فيفاتحهم فيها فيؤمنوا به، يتحرى الاشخاص ما على الاعلان لا بشكل شخصي، يدري انه فلان ابن فلان نفس شريفة زكية عاقل طالب حق مستعد ان يؤمن بالحق، اذا استطعت له الحجة كان يراجع منه يروح له الفاتحة ويهديه الى الاسلام، الى ان قرابة ما اجتمع عنده خلال الفترة السرية قرابة 40 نفر خلال 3 سنوات 5 سنوات عدد قليل في الواقع في ذلك المجتمع، يعني اللي تعرف مدى يعني قسوة الحالة التي كان عليها ذلك المجتمع، بحيث كل 3 سنوات كل 5 سنوات قرابة 40 نفر آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم السابقون الأولون الذين آمنوا بالرسول. ولهذا القرآن الكريم الذي جلد يقول والسابقون السابقون السابقون إلى الإسلام كما جاء في التفاسير هم السابقون إلى رضوان الله، هم السابقون إلى الجنة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. القرآن يقسم الدورة التاريخية إلى دورتين، الدورة الأولى يسميها دورة الثلة، الدورة الثانية دورة القلة. الثلة عند العرب عكس القلة، القلة المن للجماعة الكبيرة، القلة للجماعة القليلة. يعني أن السباقين في الأمم السابقة كانوا أكثر، أما في هذه الأمة باعتبار شراسة المجتمع اللي بعث به النبي كان نسبة السابقين أعلى. شايف؟ ثلة من الأولين وقليل، هاي القليل في الآخرين، ما الآخرين؟ الآخرين في هذه الدورة، يعني في دورة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما قبل نبينا دورة القلة، وما بعد نبينا ومن عهد نبينا فما بعد فترة القلة، لكن وين السابقين؟ أما لما وصل إلى أصحاب اليمين ماذا قال؟ قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. بل في أصحاب اليمين يعني عموم الناس المؤمنين اللي ما لهم سابق، أما السابقون فهم في الأولين ثلة وفي الآخرين ثلة. لهذا غاير القرآن التعبير. هذه الفترة التي هي الفترة السرية التي دامت 3 سنوات أو 5 سنوات قرر بعدها رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينتقل إلى الفترة العلنية. متى؟ لما نزلت آيات الإعلام فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني لا تكترث، لا تعبأ بما يقولون بما يفعلون، بالنتيجة لا يستطيعون قتلك. فإن يد السماء فإن اليد الربانية ستصونك وتحفظك حتى تواصل إكمال التبليغ لرسالة ربك تعالى. إنا على التأمين على الحياة من الله والرسول. إنا كفيناك المستهزئين. الذين كانوا يستهزئون برسول الله، الذين كانوا يؤذون رسول الله، وهؤلاء ترى قسم منهم بعدين اسلموا، لكن اسلموا شكليا للاسف الشديد بعد فتح مكه خاصه، وما قدر النبي كل شيء يقوله الا بامر السماء. النبي كان هؤلاء يحسب لهم حساب، نزلت الايه تقول له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تبين يوجد جيوب نعم من المستهزئين من المنافقين من المحاد. باسم ان منك ينفث سمومه ويفسد عقائد اهل الحق، هذا اخطار. يا اخي قل لي انه انا على المنهج الفلاني، ليش تجي تخدع المسلمين؟ اكثر مسلمين موجودين ما مختلفين معهم في اصل العمل من اجل الاسلام، ليش تعرف انه مدرسته فلانيه مدرسته فلانيه الى اخره، منهج فلاني مشخص. اما انه باسم اهل الحق تضرب اهل الحق، هذا 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 نعم هذا هو النفاق بالتاكيد. ولهذا تجد ان النبي صلى الله عليه واله كان يحذر من المنافقين، ليش؟ لان المنافق ظاهر وياك ولكن باطنه ضده. هذه المشكله في الواقع التي بقيت على مر العصور يعاني منها المسلمون، يعاني منها المؤمنون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتقل إلى فترة الدعوة العلنية. صحيح الله كفاه المستهزئين، لكن لا تصور انه يعني كفية الى اخر الخط.
قلت لك يعني يوم الغدير،
يوم الغدير وشكت كان يوم الغدير تذكر شكت 10 هجرية،
يعني في قوة الاسلام
شايف
70 يوم بين اعلان الغدير وبين
وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله.
18 ذي الحجة 10 هجرية يوم الغدير، هذا يوم البيعة نسميه. 28 صفر 11 هجرية كان يوم وفاة الرسول. كم الفاصل؟ 70 يوم. اول يوم بايعوا، اخر 70 باعوا. اول يوم بايعوا، اخر 70 باعوا. نفس ما هؤلاء كان الرسول يخشى منهم،
لا خوف لا يخشى على رسالته،
مثل خروج موسى خائفا فخرج منها خائفا يترقب على رسالته. نزلت الآية قلنا إنا كفيناك والله يعصمك من الناس. قل من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاده، وانصر من نصره واخذل من خذله. إنا كفيناك المستهزئين. انتقل النبي صلى الله عليه وآله إلى فترة الدعوة العلنية. يقولون أن الرسول انتقل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كان من الصحابة من السابقين من الأوائل، وكانت داره على الصفا، ليشي أنه لما أعلن عن الدعوة وأحس قريش أخذ المؤمنون الصحابة الأوائل أخذوا يتحملون الآلام من قريش. كان وين يصلون؟ كانوا يصلون في الشعاب، في شعاب مكة. طبعا برا ما كان الوضع يساعد على أن يمارسوا طقوسهم وشعائرهم وصلاتهم في داخل مكة، كانوا يطلعون إلى شعاب مكة كشعب أبي طالب رحمة الله عليه بل سلام الله عليه. ولكن قريش واجهتهم مواجهة شديدة حتى جرح الكثير منهم. يعني مثلا يروي بعضهم انه واحد من المشركين جرح سعد بن ابي وقاص، ويقول بعضهم انه اول دم اهريق في الاسلام دمار، بعضهم يقول اول من ادمي في الاسلام طلاب الى اخره، سميهم من اول من ادمي. النتيجة القضية صار فيها دم، فلهذا الرسول صلى الله عليه وآله امر بان يحولوا اعمالهم وعباداتهم الى داخل مكة. وين؟ في دار الارقم ابن ابي الارقم. وين كان داره؟ كان داره على جبل الصفا، الصفا عند الصفا. المواجهة ما انتهت، استمرت المواجهة، لكن النتيجة في الداخل هم جماعة والنبي الى جنبه خالد، يعني الى حد ما الحماية موفرة اكثر. فاعلن الرسول صلى الله عليه واله عن دعوته. ان هنا الواقع سؤال، السؤال يقول ان الرسول صلى الله عليه واله لما واجه المشركين سواء في الدعوة السرية او في الدعوة العلنية، هل كان يدعو الى الشهادتين فقط او كان يهاجم اصنام قريش؟ هذا السؤال. قد تقول لي ليش السؤال؟ السؤال لان طلعت كتابات اخيرة وصار ارهاب فكري يا اخي بالدنيا، ما تقدر تحكي كل ما تريد. مشكلة ارهاب فكري صاير، ما تقدر تحكي كل ما تريد. كتابات اهل المسلمين اذا تجي تدافع عن المعتقدات يقول لك ما يقول لك، لا كل حال كتابات تروج وباسم الاسلام وباسم كتاب اسلاميين للاسف الشديد، يقول ان الرسول في بداية امره كان يدعو للشهادتين فقط، ما كان يتعرض لاصنام قريش ابدا، لا كان يعيب الهتهم ولا يسب اصنامهم ولا، بس كان يقول انظروا تخليكم على رسولكم لكن تشهد الشهادتين. شلون يجتمع؟ ما افتهم انا شلون فلسفه شلون ثقافه مال المسلمين انت لما تكتب الشكية. والحال القرآن يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني قدم الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، ما ممكن يدعو الى شهادتين بدون ان يتعرض لمهاجمة الاصنام، ما ممكن. المرحلة الاولية هي في الواقع مهاجمة الاصنام، مهاجمة الاوثان، هذا من اوضح الامور.
أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وهكذا
ثم ثابت في سيرة رسول الله.
يعني أنت تيجي تعمل الواقع أو تعمل الوثائق العلمية الموجودة.
ما يصير يجي واحد يعمل الواقع يقول ها أنا أذوق أستحسن أن الرسول
إيش
في البداية ما تعرض لأصنامها.
والمصيبة يسموه مفكر إسلامي. ترى المفكر الإسلامي اصطلاح غربي لا يخباكم، احنا ما عندنا مفكر إسلامي. مفكر شنو يعني؟ يعني هو يفكر ويرتب إذا عند درجة الفقاهة والاجتهاد، يجتهد في حدود الاجتهاد لا في مقابل الناس، لأنه لا اجتهاد في مقابل الناس.
أهلا وسهلا على العين وعلى الرأس.
أما أنه مفكر بعنوان أنه بل يتذوق ويستحسن ويطرح النظريات،
لا
صحيح. هذه العبارة اندرجت الآن في أوساطنا الإسلامية وأطلقت على بعض العلماء الأعاظم، لكن أطلقت عليهم بالشكل النزيه بالشكل الصحيح. أطلقت على السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه بشكل الشريف مفكر، ولكن مفكر في حدود الاجتهاد، والاجتهاد بحدوده، لا انه يستحسن ما كان قدس الله روح الشريف رغم عبقريته وعظمته وابداعه وكون من فلتات الدهر ونوادر العاصر، مع ذلك ابدا ما اعمل ذوقا او استحسانا يوما ما، لا في مسألة عقائدية، لا في مسألة فقهية، لا في مسألة وصولية. ما انقلت يعني على الاخرين، عايشنا قدس الله روح الشريف، جالسنا مرارا، حضرنا درسه مرارا، نعم عشنا عن قرب، كان في منتهى المحافظة والالتزام والتغير بمبادئ الدين والمذهب والحرص على تثبيتها. ما كان اصلا يتراخى في فكرة واحدة وعقيدة
ابدا ابدا
من اجل التقارب مع اشخاص او ما شاكل،
ابدا ما كان يساوم ولا ابدا كان يتساهل اطلاقا،
بل كان يثبت العقائد ويركزها. شوفوا كتابه بحث حول الولاية، بحث حول المهدي صلوات الله وسلامه عليه. شوف بقية كتبة على الله مقامه، مفكر افكر ولكن افكر في حدود البحث العلمي، في حدود مصادر الشريعة، لا انه اجي اقول ها بل ما هو شريط غرضة بغرضة ايش من هالدعوة، غرضة يريد يساوم الى فترة معينة، فلما يريد يساوم يريد يبرر مساومة، ليش يبرر مساومة؟ ايش يقول؟ يقول بلي حتى الرسول اول ما بدأ ما كان يتعرض للاصنام واوثان قريش وكذا والهتهم، بس كان يقول هم تشهد الشهادتين، شايف في سبيل يبرر عمله، يجي يتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه ما هاب عالهتهم. لا يا اخي، مع تمام الاحترام قاعد النظر، فان الثابت من كتب السير امامك سيرة الحلبي، سيرة ابن هشام، ابن كثير، دحلان، بقية السير كلهم نصوا على ان الرسول من اول يوم حتى في فترة الدعوة السرية ما نقل من التاريخ انه كان يجي فاتح احدا من الذين اسلموا من الاوائل يقول له تعال تشهد الشهادتين وبس، كان اول ما يبدا يقول له امرك بان تعبد الله لا اله الا هو وان تخلع ما دونه من الانذار والاوثان اصنام. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية التي أيضا نذكرها في هذا المقام والبحث تتمة إن شاء الله تعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وآله ظهر استخدم ثلاث أساليب في المواجهة. الأسلوب الأول الأسلوب الفكري الثقافي العلمي العقائدي، هذا الأسلوب. الأسلوب الثاني في مواجهة مع المشركين هو الاسلوب السياسي المعبر عنه، يعني ليش يسموه اسلوب سياسي؟ شكت ما تصطدم مع مراكز القوة يسمون الصراع صراع سياسي، فاذا اقتصرت على البحث العلمي والفكري ذات الوقت يسموه مرحلة الصراع الفكري. الرسول بدأ
بالموافقة العلمية. لكن لما بدأ دعوته العلنية اصطدم بمن؟ بمراكز القوة، مواقع القوة، قريش وخيلائها وكبريائها. وشعرت قريش ان الرسول منافس خطير على مواقعه، شيء جيدا، ولهذا وقفوا برده بكل اسلوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الاسلوب السياسي الى جانب الاسلوب الثقافي، وبعد والاسلوب الجهادي. شو كنت استخدم الاسلوب الجهادي في المرحلة المدنية؟ لما انتقل الى المدينة المنورة استخدم الاسلوب الجهادي العسكري المقصود هنا، ودخل معهم في الحروب المعهودة التي بدأت بمعركة بدر التي عبر عنها المعركة الفرقان، لانها فرقت بين الحق والباطل. لان اول معركة، ولا سمح الله ولم يسمح الله عز وجل، لو قدر للمسلمين ان يهزموا لكان الطامة الكبرى، لكان يقوى على الاسلام في مهده في موقعة بدر. ولهذا كان الرسول يقول اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد هذا. اول معركة مصيرية، مرة ثانية ثالثة، يقولون الدهر حر وفر، لكن اول معركة معناه انه يقبر الاسلام في مهده لو انهزم فيها المسلمون. ولكن ابى الله تعالى الا ان يسجل فيها لرسوله وللمؤمنين النصر، ففرقت بين الحق والباطل وعرفت بموقعة الفرقان. زين، صحيح الفترة الجهادية العسكرية بدأت بالمدينة، هذا بلا كلام. الفترة الثقافية كانت في الفترة تعبر عنها اي فترة السرية، اما الفترة العلنية بحسب الظاهر اشتبك فيها الصراع، حصل نوعا من الصراع اكيد، من جهة صراع ثقافي مع قريش حضاري، ومن جهة صراع سياسي مع مراكز القوة انذاك، مع ابي جهل وابي سفيان والوليد ابن المغيرة المخزومي واضرار هؤلاء اللي كانت قريش تقول ما كان يليق ان النبوة تنزل على، انا صعب يعني ناقل الكفر ليس بكافر، يعني القرآن حكى عنهم كلمتهم ودعواهم الباطلة، كانوا يقولون انه مليق الرسالة والنبوة تنزل على نبيكم، انما كان المفروض ان تنزل على احد العظيمين، عظيم مكة او عظيم الطائف. عظيم مكة الوليد يسموه عظيم مكة، من اكبر هذا مراكز القوة ومواقع الاقتدار، عظيم مكة الوليد بن المغيرة المخزومي، وليد بن المغيرة ابو خالد بن الوليد، هذا واحد. الثاني عروة بن مسعود الثقفي في الطائف، كن كانوا فوق النبوة تروح لنا وتجي الى نبيكم. القرآن الكريم نحلنا عنهم، قالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اهم يقسمون رحمة ربه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالخلاصة رسول اصطدم معهم، وهم ايضا واجهون بشراسة. بدأت العملية بمراجعة ابي طالب سلام الله عليه واجراء الحوار ومحاولة المساومة، رفض الرسول المساومة، وللبحث صلة غدا ان شاء الله تعالى. بس يهمني اربط كلمة النبي بكلمة الوصي بكلمة الولي. كلمة النبي صلى الله عليه وآله، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه ما فعلت. هذه الكلمة حط إلى جانبها كلمة من؟ كلمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول والله لو اعطيت الاقاليم السبع بما تحت افلاكها على ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما صنعت، والله لأبصرن الباطل حتى يخرج الحق من خاصرته، والله لأضربن المدبر بالمقبل، المدبر عن الحق، اضرب بالمقبل على الحق. بعد ان الحياة
حاضرين والموت في حياتكم مقهورين. شوف الكلمة هذه يعني الصرامة والشدة في ذات الله والصلابة وعدم المساومة ترتضع من تلك الكلمة ترتضع من تلك الكلمة كأن تلك الكلمة الأولى تغذو هذه الكلمة وهاتان الكلمتان تغذيان كلمة سيد أبات الغيم يوم عاشوراء. والله لا أعطيكم ما أشبهك بجدك يا أبا عبد الله لما أرادوا منك المساومة بيدي أعطاء الذين ولا أفر فرار العبيد أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقدري فاصعدي وجميلي هذا دمي فالكر صافية غبا منه وهذا للرماح وكيلي إن كان دين محمد لم يستفد صلى الله عليه وآله إلا بقتل يا شيوخ خذيني أعطى الذي ملك يداه إلهه حتى الجليل فداه ثم ظليل نعم أعطى الحسين كل ما عنده لله مهجته لله ولده لله لبيتي لله صحبه لله وعياله وعليله وأطفاله لله تركهم من بعده سبايا مجردين يسرى بهم من بلد إلى بلد ويا ساعة الله قلب مولاتنا زينب لأنها الكفيل والمشهود بعد الحسين عن العيال والأطباء كانت تلتاح إذا نظرت إلى حال أطفال الحسين يتام الحسين طفل من أطفال الحسين كانت تخرج المصلى لمولانا أبي عبد الله إذا حضر وقت الصلاة كانت تهدي لعمتي يا زينب وقت كل صلاة تقول عم زينب لقد أذن الأذان وحضر وقت نداء الإيمان فما لنا أرى والدي فقد فرشت المصلى فتنكسر عمتها زينب تقول بني إنها فاك في سفر تقول لا عم ومتى يعود بعد يوم أم بعد الشهر أم بعد السنة تقول بني إنه في سفر بعيد تبقى تقصر لأنه مرني حتى بطريق عمه إلى والدي وعدتني يرجع إلى الآن لم يرجع قالت لا بني إلا من يعود علينا فنحن عليه قادمون هم السابقون ونحن اللاحقون إن لم يعد إلينا فنحن عليه قادمون صاحت يبني مبدم إعجاب بنعتك جيدا بعدك مرار المعنى سكن يا أهالي تدري الشمس في البعد كثير وطفل من أطفال الحسين كانت شديدة البكاء على أبيها الحسين الطريق طاحت من التفات إلى رأس أبي عبد الله اشتد بها البكاء بقيت تبكي وتبكي فأوجعها الأعداء ضربا بسياف من شدة الضرب أغمي عليها فلم تتمادل على ظهر ناقتها صرفت إلى الأرض وكانت قد اختلط الظلام وهم في طريقهم إلى الشام فلم يشعروا بها فقد وحدها وهي مسائرة فوقف رمح رأس الحسين حاول الجن أن يزحزحوه من موضعه فلم يتحرك رجعوا إلى زين العابدين عليه السلام قالوا ابن رسول الله ما بال رمح رأس أبيك لا يتحرك من موضعه قال اخبروا خلف الرعين لعل طفلا أو طفل سقط أما
يقبل يبحثون واذا باليتيم يقوم وتقع تصيح الى يا اهل الله يا اهلي يا اهلي الحاج ما رحم بالدرب يا اهلي ضربني وخلى دمع العين يا اهلي انا وما سمعتم ذا يا اهلي والدرب الدرب واوي ما دل اليتيم حين ينادي فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا لا سيما المنظورين اللهم اجعل عواقب امرنا الى خير من ارادنا بسوء فارده ومن كادنا فكيد فرد كيده الى نحره بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا تدع لنا صاحب كربة الا كشفت كربتنا لا تدع لنا صاحب حاجة الا قضيتها ولا مريضا الا شفيته ولا غريبا الا اويته فرج اللهم عن اخواننا الاسرى والمؤمنين والمؤمنات اللهم عجل له وليك مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه وبلغ اللهم اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات